الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا كريم. رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم. اللهم داوي جريحهم، واشفي مريضهم، وآوي طريضهم، واحمل ضعيفهم. اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على أعدائك رميهم. اللهم عجل لهم بالفرج والنصر يا رب العالمين، ومكن لأهلنا في سوريا. اجمع شملهم، وحد صفهم، اصرف عنهم مكر الماكرين، وحقد الحاقدين، وعداء المعتدين، وتخذيل المخذلين. اللهم أقر أعيننا بالتمكين لهم يا رب العالمين، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، وفرج كرب الموحدين في بلاد الحرمين. اللهم فرج كرب الموحدين في بلاد الحرمين، وطهر بلاد الحرمين من المفسدين. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء الثاني بعد ال200 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Taysiru al-Fiqh, die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 202. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وقبل أن أواصل ما بدأت، ابنة لنا من بلاد الجزائر، هي ابنتنا نور محمد، والدتها مقبلة على عملية جراحية وتطلب الدعاء، فندعو الله عز وجل لوالدتها أن يشفيها الله شفاء عاجلا.
آمين.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية وسائر المرضى. آمين. وعود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، فما زلنا مع كتاب الحج. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الحج وحكم الحج، تكلمنا عن النصوص التي ترغب في أداء الحج والعمرة، ثم تكلمنا الدرس الماضي عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من نوى الحج في سفره. في هذا اللقاء هنتكلم عن أنواع الأنساك في الحج، عن أنواع الأنساك في الحج، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In dem letzten Vortrag, meine lieben Geschwister, haben wir angefangen, über die Pilgerfahrt zu sprechen, über die Definition, über das Urteil und über die Auszüge aus der Sunna und dem Heiligen Koran, die darauf pochen, die Umrah oder die Hajj oder die Pilgerfahrt zu verrichten. Und daraufhin haben wir über gewisse Erziehungsmaßnahmen gesprochen, die man vor der Pilgerfahrt oder für denjenigen, der die Pilgerfahrt die Intention hat, es zu verrichten, welche Erziehungsmaßnahmen notwendig sind. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir über die einzelnen Arten der Pilgerfahrt sprechen. Ja.
أنواع النسك في الحج ثلاثة: التمتع، القران، الإفراط. أنواع النسك في الحج ثلاثة: الأول التمتع، الثاني القران، الثالث الإفراط. نبدأ ببيان مفهوم التمتع في الحج. التمتع في الحج هو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج، قائلا عند نية الدخول في الإحرام: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يؤدي عمرته ثم يحل من الإحرام ويمكث في مكة حتى يوم التروية، لو يوم 8 من شهر ذي الحجة، يبدأ يحرم من النزل الذي هو فيه بالحج، سواء كان في الفندق أو في بيت، يحرم من مكانه يوم 8 من ذي الحجة، ويبدأ يتوجه إلى منى ويدخل في مناسك الحج، وهذا عليه هدي، يعني يذبح شاة تسمى بالهدي للمتمتع. إذن التمتع هو التمتع بالعمر إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يبقى بينوي في أشهر الحج عمل عمر أولا. وأشهر الحج هي شوال، ذو القعدة، ذو الحج، ما ينفعش ينوي قبل ذلك، قبل ذلك يبقى مش حج تمتع. يعني إن نوى عمرة قبل شوال في رمضان مثلا وبعد كده يجي ينوي الحج، هذا ليس بتمتع، لأن التمتع شرطه إيه؟ ينوي العمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج، يعني إذا دخل شوال بيبدأ ينوي العمرة، بعد كده بيحل من إحرامه، ويجوز له كل شيء كان محظورا عليه بالإحرام، خلاص، ويمكث في مكة يوم 8 من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، بيبدأ يحرم من النزل سواء كان فندقا أو بيتا، ويبدأ يتوجه إلى منى، بس الإحرام ده بقى إحرام بالحج، ويبدأ يعلن التلبية: لبيك حجة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى آخر التلبية. وده بيسمى التمتع في الحج، يبقى عمرة ثم يحل ثم ينوي الحج في وقت الحج، وهكذا. وهذا النوع من النسك هو أفضل أنواع النسك. لماذا؟ لأن أمنية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم التمتع، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لكنه كان قد ساق الهدي من المدينة، فما ينفعش إن هو يجعلها عمر. فقال أهل العلم: لأن التمتع بالعمرة إلى الحج كان أمنية لرسول الله، فهو أفضل أنواع النسك، بل هو أيسرها وأسهلها وأجمعها. فإذا أول نسك يسمى التمتع بالعمر، مش الزواج التمتع المحرم عند الشيعة، احنا بنتكلم عن نوع من أنواع النسك ملوش علاقة بالزواج المتعة. زواج المتعة محرم، وهو الزواج على وقت وعلى مال، تتزوجيني نص ساعة ماشي، هذا زنا وليس بزواج. احنا بنتكلم عن ايش؟ التمتع في الحج مش المتعة، التمتع يعني عمرة ثم نسك الحج. نعم.
Die erste Art, meine lieben Geschwister, ist At-Tamattu. At-Tamattu hat die Besonderheit, dass man in den ersten drei heiligen Monate, nämlich
جزاكم الله خير. شكرا
Shawwal,
خفيف قوي
Dhul Qa'dah und Dhul Hijjah, das sind die Monate, in denen
في
man die
شوية
Pilger
شاي عبد
verrichten
العزيز،
darf.
شوية شاي كده
Und in diesen Monaten,
خفيف خالص.
im ersten vor allem, Shawwal, sollte man bereits die Absicht, Baraklofik, die Absicht verrichten, die Umrah umzusetzen. Man hat die Absicht, die Umrah umzusetzen und sagt daraufhin, Labbaika Umratan. Labbaika Umratan heißt, ich verrichte die Umrah. Das sagt man, wenn man die Umrah machen will. Und daraufhin fängt man an, die bekannten Bittgebete auszusprechen, Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika lak, die man kennt. Und daraufhin, nachdem man die Umrah vollbracht hat, wird man aus diesem Ihram-Zustand austreten und dann kann man in Mekka bleiben und machen, was man will. Gewisse Sachen zu machen, die man nicht machen darf, während dem Ihram-Zustand, darf man machen, weil man quasi aus der Umrah oder aus dem Ihram-Zustand ausgetreten ist. Und erst am achten Tag von Dhul-Hijjah muss man diese Art von Pilgerfahrt bil Umrah, mit der Umrah und daraufhin ilal Hajj zur Pilgerfahrt. Das heißt, man fängt mit der Absicht, die Umrah zu verrichten und daraufhin letztendlich die Hajj umzusetzen. Und diese Art von Pilgerfahrt, At-Tamattu, ist die beste Art, die ebenfalls ein Traum vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese Art zu vollbringen.
النوع الثاني القران، والقران معلوم من اسمه، القران يعني الاتحاد يعني الجمع، فأنت بتجمع بين العمرة والحج في نية واحدة، وده مفهوم القران. فالقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج من الميقات قائلا لبيك عمرة وحجا، وده إعلان بالدخول في النسك مش إعلان النية، لأن النية محلها القلب، إنما هذا تلفظ بالتلبية إعلان من الحج أو المعتمر بدء النسك، إنه خلاص دخل في الإحرام وأصبح محظور عليه بعض الأمور. فده التلبية ليست نية، نقول لك بتقولوا ممنوع التلفظ بالنية وفي الحج والعمرة بنتلفظ، ما بنتلفظش في الحج والعمرة بالنية، إنما هذا إعلان للدخول في النسك بالضبط كده كتكبيرة الإحرام في الصلاة. جزاكم الله خير. أيوة كده شوية، ما جبناش مية صفر يا عبد العزيز. ماشي، الله يحفظك. إذن عندما نشرع في الصلاة نكبر تكبيرة اسمها تكبيرة إيش؟ الإحرام. سميت الإحرام ليه؟ لأنك بمجرد التكبير أعلنت الدخول في العبادة، فمنع عليك أشياء كثيرة من الأكل والشرب والكلام في أمر الدنيا، خلاص بقيت في صلاة. كذلك في الحج والعمر أنا أعلن دخولي في النسك، لبيك اللهم لبيك. فالتلبية بالعمرة أو بالحج أو بهما هذا ليس من النية، إنما هذا إعلان للدخول في النسك. يبقى احنا بدأنا نسك الفريضة الآن، فنقول لبيك عمرة وحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ويبدأ يتوجه إلى مكة، فيطوف طواف القدوم سبعا، يشرب من هنا، وإن أراد أن يؤخر السعي لبعد طواف الإفاضة له ذلك، له ذلك، لأنه قارن، فله أن يؤخر السعي بين الصفا والمروة لما بعد طواف الإفاضة اللي هيكون في أول أيام العيد، وبيظل على الإحرام ممنوع يحل خلاص لأنه قارن، فيظل على إحرامه في مكة حتى يأتي يوم 8 يتوجه مباشرة على منى ويدخل في مناسك الحج، وبيروح منى بيصلي طبعا كما تعلمون، بيصلي في منى الظهر ركعتين في وقته، بيصلي العصر ركعتين في وقته، بيصلي المغرب طبعا ما فيش قصر في الثلاثية، بيصلي ثلاثا، يصلي العشاء ركعتين في الوقت، يبيت في منى، وهذا من السنن، فله أن يذهب مباشرة بليل إن كان يخشى فوات رفقة. في بعض الشركات ما بتباتش ليلة 9 في منى بسبب الزحام الشديد، فلا حرج، لأن المبيت يوم 8 هو ليلة 9 من ذي الحجة سنة وليس بواجب، إنما الواجب أيام التشريق، إنما ليلة 9 المبيت في منى ليس بواجب، فإن فرط بليل لا حرج خشية أن يفوتك عرفة للزحام، لا بأس. طيب والله ما في خشية، خلاص بتبيت اتباعا للسنة وبتصلي الفجر ثم تذهب إلى عرفة صباحا، بتذهب لعرفة طبعا يوم عرفة بتصلي الظهر والعصر، وقت الظهر جمع تقديم ركعتين ركعتين، وتمكث هذا اليوم للدعاء والاستغفار إلى آخره، بعد غروب الشمس تنفر إلى مزدلفة وتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة مع قصر العشاء، ثم تبيت في مزدلفة، وده ركن على خلاف بين العلماء بين الركنية والوجوب، لكن يجب أن تبيت، يرخص فقط لكبار السن والنساء النفر بعد نصف الليل، يعني مثلا بعد الساعة 12 ليلا النساء يجوز لهن أن ينفرن لضعفهن، وكذلك كبار السن، لغير ذلك فلا. تبيت في مزدلفة، بتصلي الفجر في مزدلفة، تتوجه للمشعر الحرام، تكثر من الدعاء، ثم تنفر قبل شروق الشمس إلى منى يوم العيد، بل يوم 10 بتروح ترمي جمرة العقبة الكبرى في 7 حصيات ولا تقف للدعاء، بعد كده تحلق رأسك وتحل من إحرامك، وده بنسميه التحلل الأول، بقيت عليك بعض الأعمال منها طواف الإفاضة، ولسه هنشرح صفة الحج، بس أنا بديك نبذة كده عشان تفهم يعني قران إن أنت هتظل على الإحرام حتى يوم العيد لما تحل التحلل الأول بعد القيام بثلاثة أعمال من أعمال يوم النحر، لرمي الجمرة والحلق أو التقصير مع الذبيحة ذبح الهدي، لأن القارن عليه هدي كالمتمتع، وبعد كده بتحل من الإحرام، يجوز لك كل شيء كان محظورا إلا النساء حتى تنتهي من التحلل الأخير ببقية الأعمال، فده اسم القران، يعني بتجمع بين العمرة والحج في نية واحدة، فبتأدي العمرة وتواصل على إحرامك حتى تفرغ من حجك. نعم.
Al-Qiran, die zweite Art der Pilgerfahrt, meine lieben Geschwister, ist eine Zusammenführung der Umrah zusammen mit der Pilgerfahrt. Das heißt, wenn du den Ihram-Zustand einnimmst, musst du aussagen, Labbaika Umratan wa Hajjan, nämlich ich verrichte aktuell oder gerade, oder ich möchte, ich habe die Intention, die Umrah und die Hajj zu verrichten. Diese Aussage, meine lieben Geschwister, es ist keine Aussage der Intention, also ich habe die Intention nicht quasi ausgesprochen, weil die Intention, die Absicht findet im Herzen statt. Diese Aussage ist nur eine Art Anfang der Nusuk. Ein Nusuk ist einfach nur der komplette Prozess der Pilgerfahrt und der Umrah. Dieser Prozess nennen wir Nusuk. Das heißt nur ein Anfang und sagt, okay, jetzt fange ich damit an. Aber es ist keine Absicht. Die Absicht findet nämlich im Herzen statt. Und daraufhin macht man dann die Umrundungen der Kaaba als eine Art Begrüßungsumrundungen, Tawaf al-Qudum. Und man trinkt von Zamzam. Und danach könnte man, wenn man will, As-Sa'i nach der Umrundungen, also Tawaf al-Ifada ist die Umrundung, die zugefügte Umrundung, die man danach machen würde. Man könnte As-Sa'i dahin verschieben, wenn man möchte, je nachdem. Und daraufhin muss man aber im Ihram-Zustand warten, bis der 8. von Dhul-Hijjah eintritt. Und dann fängt man mit der Pilgerfahrt an. Man fährt oder man geht zu Mina und betet dort den Al-Zuhr und den Asr in seiner Zeit und Maghrib und Isha ebenfalls in seiner Zeit. Natürlich, Isha hier ist die Kürzung gefragt, also nur 2 Rakat Isha. Und daraufhin kann man in Mina die Nacht verbringen, wenn man die Sunna befolgen will und möchte. Aber wenn man befürchtet, dass am nächsten Tag Arafat viel zu voll ist und zu viel kein Platz ist zum Laufen, dann könnte man auch vorher ausreisen oder laufen zu Arafat. Aber wenn man die Sunna befolgen will, sollte man in Mina dort übernachten. Dann betet man das Fajr-Gebet in Mina und daraufhin nach dem Fajr-Gebet läuft man zu Arafat und dort betet man das Duhr-Gebet und das Asr-Gebet Jama' Taqdim, das heißt, man betet in der Duhr-Zeit sowohl 2 Rakat Duhr als auch 2 Rakat Asr. Und dann fängt man an, die Bittgebete auszusprechen bis zum Sonnenuntergang. Und daraufhin läuft man nach Muzdalifah. Und in Muzdalifah betet man das Maghrib-Gebet und das Isha-Gebet Jama' Ta'khir, also nach hinten verschieben. Das heißt, zum Zeitpunkt des Isha-Gebets betet man Maghrib 3 Rakat und Isha 2 Rakat. Und dann sollte man in Muzdalifah dort übernachten. Und diese Vorgehensweise ist, oder dort zu übernachten, ist eine Säule der Pilgerfahrt. Es gibt eine kleine Meinungsverschiedenheit der Gelehrten diesbezüglich, aber dort ist eine Säule und da sollte man übernachten. Nur diejenigen, die nicht in der Lage sind, wie zum Beispiel die älteren Personen, ein Scheich, eine alte Person oder bestimmte Frauen, die nicht übernachten können, können dort oder müssen dort nicht übernachten. Aber letztendlich oder grundsätzlich ist das ein Rücken, eine Säule für die Pilgerfahrt. Und danach, nach dem Fajr-Gebet, läuft man dann Richtung Mina zurück und am 10. von Dhul-Hijjah wirft man in der großen Säule die ersten 7 Steine und daraufhin schneidet man die Haare vom Kopf und man soll oder man muss ebenfalls in Al-Qiran ein Schlachttier schlachten und dann hat man den ersten At-Tahallul al-Awwal.
Ja, tahallul min ihramik ba yajuz lak kull shay illa an-nisa.
Na'am. Dann hast du den erste. Du hast die erste Etappe erreicht. Das heißt, du kannst jetzt deine normale Kleidung anziehen. All die Sachen, die dir vorher verboten waren, kannst du jetzt machen, außer den Frauen näher zu kommen.
Al-Ifrad. Ma'na al-Ifrad min ismihi yu'lam an tanwi al-Hajj faqat. Ma fi umra. بتنوي الحج فقط في أشهر الحج من الميقات وتقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وهذا النوع ليس عليه هدي يعني ليس عليه ذبح شاة إنما الهدي فقط على المتمتع وعلى القارن أما المفرد فلا هدي عليه ما يطالب وقد يلجأ لهذا النوع بعض الفقراء اللي ما عندهم شيء ما يكفي من أموال للهدي فيقول لك أنا أحج مفردا لما عنده أنه يدفع للهدي وقد أجمع العلماء على جواز القيام بأي نوع من أنواع النسك الثلاث لمن شاء حضرتك مخير ودي من مسائل الإجماع نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب المغني قال وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي نوع من أنواع الأنساك الثلاثة لمن شاء وأيضا في الحديث ما يدل على هذا، أن أخذ الإجماع من النص. حديث أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. أخرجه البخاري. فكان الصحابة قد تعددت فيهم الأمساك مع النبي وأقرهم جميعا، اللي راح مع النبي في حجة الوداع ونوى العمرة أي متمتعا ثم نوى الحج، ومنهم من جمع بين الحج والعمرة كحال النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أفرد، ومنهم من أفرد. فإذا من مسائل الإجماع جواز اختيار أي نوع من أنواع النسك، لكن إن أردت الأفضل كما بينت لك فالأفضل التمتع. الأفضل التمتع ليه؟ لأنه كان أمنية رسول الله في الحديث، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ثم أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، أو كما أخبر عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الإمام مسلم. إذن أفضل النسك التمتع، لكنك مخير بين أنواع النسك الثلاث مما يناسب حالك. يناسبك التمتع، تمتع بالعمرة للحج. يناسبك القران، إن في بعض الناس مثلا بيكون عندهم الوقت ضيق جدا يعني. فإذا اختيار نوع النسك يعود لحال الحج المناسب له، لكن إن أردت الأكمل والأفضل يبقى التمتع. يبقى التمتع، ولما بنقول الأفضل مش معناه تلزم الناس به. في بعض الناس بيفهموا خطأ، نقعد نقول لهم الأفضل لازم تتمتع، يعني ما قلناش لازم خالص والله. ده أنا بقول لك من مسائل إجماعه جواز أن تفعل أي النسك. فنخلي بالنا من ألفاظ الفقهاء، واضح؟ لأن أنا قلت لكم قبل كده قديما لما جينا ألمانيا بداية كنت أقول هذا مكروه، يروح يحرموه. يا جماعة بقول مكروه، فارق بين المكروه والحرام الله يرضى عليك، ما تقدرش في دهي. يقول لك الشيخ بيقول ما حرام، يا أخي ما قلتش، أنا قلت لك حرام، أنا ما قلت حرام، أنا قلت هذا يكره. إيه معنى يكره؟ المكروه عند غالب الفقهاء إلا الإمام أحمد طبعا، إن أحمد له مصطلحات خاصة في مذهبه، فالمكروه عند أحمد هو الحرام. عند غيره لا، المكروه يعني المكروه التنزيه، يعني من فعله لا إثم ومن تركه يسد. فلازم نخلي بالنا من المصطلحات، يعني لما نقول الأفضل مش معناه الإلزام، لا، أنا ببين لك الأكمل والأفضل، إنما مش معناه أن يجب أن تفعل هذا. طب أنا عارف أن الأفضل التمتع، لكن أنا عايز أعمل حج مفرد، لا حرج بذلك، افعل، أنت مخير بأي نوع من أنواع النسك، افعل ما يناسبك أنت ويلائم حالك أنت، يلائم حالك أنت. يناسبك التمتع، تمتع بالعمرة للحج. يناسبك القران، اقرأ. يناسبك الإفراد عشان ما عندكش تمن الأد، أكد على ديها.
طبعا عشان ما يكذب. Und die dritte und letzte Art, meine lieben Geschwister, ist Al-Ifrad. Al-Ifrad ist eine Art, wo man nur die Pilgerfahrt verrichtet. Man hat die Absicht, nur die Pilgerfahrt zu verrichten. Das heißt, man sagt, Labbaika Hajj, nur die Pilgerfahrt, mehr nicht. Und in dieser besonderen Art und Weise muss man kein Hadi, also man muss kein Schlachtopfer schlachten, ist vor allem oder kommt den armen Leuten, den ärmeren Personen zurecht oder zugute. Und wenn die kein Geld haben, dann können die diese Art hier aussuchen und müssen weniger Geld für die Pilgerfahrt ausgeben. Und die Gelehrten, hafizahumullahu ta'ala wa rahimahumullahu ta'ala, sind derselben Übereinstimmung, dass es erlaubt ist, alle drei Arten der Pilgerfahrten durchzuführen. Hat auch sogar bestätigt der Großgelehrte Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala in seinem Buch Al-Mughni, hat er gesagt, dass alle Gelehrten eine klare Übereinstimmung haben, dass man zwischen den drei Arten aussuchen kann. Ein weiterer Beweis dafür ist die Überlieferung von Aisha radiallahu anha, die sagte, wir sind mit dem Propheten rausgegangen zur Pilgerfahrt und es gab Leute, die haben nur die Umrah, die haben dann den Hajj und die Umrah und andere haben, also alle drei Arten quasi erwähnt, dass jede Art von jedem Gefährten oder von vielen Gefährten gemacht worden ist. Es gab eine Art gewisse Unterschiede von der Art und Weise, wie sie die Pilgerfahrt verrichtet haben. Aber die beste Art und Weise, genauer gesagt die vollkommenste Art und Weise, ist At-Tamattu, die wir gesagt haben, nämlich, dass man die Absicht einer Umrah hat. Nach der Umrah geht man aus dem Ihram-Zustand raus und am 8. Dhul-Hijjah fängt man neu mit dem Ihram an, mit der Absicht, die Pilgerfahrt zu verrichten. Und diese At-Tamattu ist die vollkommenste Art, weil das der Traum des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam durchzuführen. Und der Sheikh Hafizullah Ta'ala hat gerade nochmal betont, dass er nicht gesagt hat, es ist, also man muss nicht At-Tamattu machen, das muss man nicht. Man kann jede Art verrichten, aber die bessere Art, die beste Art, die vollkommenste Art ist At-Tamattu. Und es gilt genauso. Früher hat er gesagt, es wäre Makruh, verpönt, verhasst. Dann sagt eine andere, der Sheikh hat uns das verboten, es ist haram. Nein, es gibt einen Unterschied zwischen verboten und zwischen Makruh, verpönt oder verhasst. Al-Makruh, verpönt oder verhasst, derjenige, der es macht, wird nicht bestraft und der, der es unterlässt, wird belohnt. Das heißt Makruh, verpönt. Im Gegensatz zum Verbotenen. Das heißt, man muss darauf achten, was die Gelehrten diesbezüglich auch erwähnen.
وأود أن أنبه في هذه المسألة تنبيها عن مسألة النقل عن أهل العلم. هل هو جائز إننا أنقل عن أهل العلم؟ نعم جائز لطالب علم متقن على علم بمناط الأدلة وينقل لك كلام العالم نصا بأدلته، هذا ينقل ينقل، إنما لغيره فلا يجوز. ولكن تقول أنا فهمت كذا واسألوا الشيخ، عشان كده بنقول خلي بالك، مش كل من يأتي يقول لك الشيخ قال تصدق ما يقول هذا الناقل، قد يكون الفهم عنده سقيم، قد يكون الفهم سقيما بلغة أهل المغرب، يعني بليد الفهم، ما بيفهم كويس، فربما تختلط عليه الأمور فيأتي بالضبط ويتهم الشيخ وينقل كذبا، فلا بد أن تتبين، اتصل أنت بالشيخ، يا شيخ والله فلان يقول أنك قلت كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ بس عشان تتبين من الحكم، خاصة أن احنا في زمن يا إخوة كثر الكذب على أهل الحق من أهل البدع والأهواء. اليوم مثلا تدخش كده على مواقع الفيسبوك والسوشيال ميديا، تجد الصوفية بعمائمهم ليل ونهار يكذبون على أهل السنة. إي والله العظيم، يعني أذكر أحدهم، واحد بعت لي فيديو فيقول لك إن المسح على الجوربين باطل، ومن مسح على الجوربين صلاته باطلة، وهذا إجماع المذاهب الأربعة، وهذا كذب والله، هذا أكذب الكذب. ده بقى اللي بيسموه كذاب كذب الإبل. ليه؟ لأن أول المسح على الجوربين ورد عن 13 من الصحابة الكبار كعمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم رضي الله وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاه، ولم ينكر هذا إلا بعض الفقهاء في بعض الروايات كالمالكية مثلا، في بعض الروايات. ومعظم من أنكر أنكر عن الجورب الشفاف، مش أي جورب. فطبعا هو بيطلق هكذا، يقول لك إجماع المذاهب الأربعة، وانت يا عيني تسمع يا سبحان الله، ده انا شفت الشيخ بيمسح على الجورب. يعني انت بعقلك كده الشيخ اللي بيمسح ده اليس هو من اهل العلم ودرس المذاهب الاربعه فقها وعارف مناطق الاحكام؟ فطبعا خلي بالنا، ده كاذب، يكذبون وهم يستمرئون الكاذب، نسال الله السلامه، ويكذبون كما كذب احد المعممين في مصر على الشيخ العثيمين، وادعى عليه كذبا وزورا أنه يكفر الأزهر، وهذا والله ما ورد مطلقا عن الشيخ رحمه الله، بل الشيخ العثيمين من أحكم العلماء في الأحكام رحمه الله. طبعا الشيخ مات وصاحبنا بقى يكذب براحته، وعارف ان بيسمعوه كلهم اصحاب اهواء الا من رحم ربي وعصم. فمش اي حاجه تقال خاصه في السوشيال ميديا حضرتك تصدق. ولله الحمد من احنا في زمن التكنولوجيا وفي زمن الانترنت، صح، وفي زمن الشيخ جوجل، ها، والشيخ مش عارف اسمه ايه، تحط بس جمله وتعمل كليك هتجيب لك اقوال العلماء كلها بالادله. فما تاخدش كل حاجة مسلمات خاصة من أهل البدع والأهواء. يقول لك وأجمع الفقهاء الأربعة على تحريم الناس حرجة، وأنت كذاب. قل له أنت كذاب، لأن الفقهاء الأربعة الجمهور منهم على جواز المسح على الجوربين، بل قالوا هو السنة. لماذا؟ لأن الجورب بديل عن الخفين، فيأخذ حكم الخفين. وفي الحديث الصحيح عندما توضأ النبي يقول حذيفة أو يقول المغيرة بن شعبة: فدنوت لأخلع خفين، قال: دعهما، فإني أدخلتهما على طهارة ثم مسح عليهما عليه الصلاة وأزكى التسليم. فما الفارق بين الخف الجلد والشراب من صوف؟ لا فارق، لا فارق. إنما الخلاف فقط فين؟ في الجورب الشفاف. عارف الشفاف؟ اللي هو ما أكن رجلك باينة، زي البتاع النساء ده، عارفينه؟ عارفينه ولا إيه؟ يلا مش عارف ولا من كلكم عارفين، ده أنا مش عارف. اللي بيسموه الكولونة، عارفينه ولا لا؟ الحمد لله طلع يا ابني صورتي على النت، هتجيبوا لك النت والله، بيجي على النت، صح،
بس
عشان الصفحه
صور اخرى عشان افتيك شو صور، يعني
بجيب صور تانية.
صور انا بحاجه مشاكل.
فاختلفوا في ده، هل يجوز او لا يجوز؟ كثير من الفقهاء منع. ليه؟ لانه خفيف جدا. وبعض العلماء اجاز كالشيخ الالباني رحمه الله، يعني حتى ده الشيخ الالباني يقول لك امسح. الله اكبر. شوف ليه يا اخوه؟ لأن المسح تيسير ورخصة، جاء من أجل رفع الحرج مش التضييق. فلما يجي بقى واحد من هؤلاء ويعمل لك فيديوهات، وكل شوية يطلع لك واحد بقى، ما هي برمجة، واحد يقول التاني ورا منه والتالت، كلهم في وقت واحد، انت عارف، يقول لك اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس هم دول. فأنت كطالب علم لن تكون نبيها، تثبت، اسأل بعض المشايخ ممن تثق في علمهم وفي ورعهم، اسألهم عن الحكم، يقول لك كذا وكذا والدليل كذا وكذا وكذا. ليه؟ لأن احنا في زمن نسأل الله السلامة يتحقق فيما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ستكون سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، يتكلم في أمر العامة، بيحرف الصفات ويعطلها ويكذب على أهل السنة ويسميهم مجسمة. يا كذاب، يا كذوب، يا كذوب. ما قال أحد مطلقا من أهل السنة سلفا وخلفا بالتجسيم، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. إنما إن كنت تقصد أنت أيها الكذوب إن إثبات الصفات من التجسيم، يبقى أنت الجهول. هذا إثبات لصفة، ما جسمنا وما شبهنا، تعالى الله تعالى أن يشابه خلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فينتبه يا إخوة، لأن الأكاذيب الفترة دي بقت كثيرة جدا جدا على أهل السنة، وبدأ الهمز واللمز في العلماء الكبار كابن باز رحمه الله، والعثيمين رحمه الله، والألباني رحمه الله، والآن في الشيخ الفوزان كمان حفظه الله. فبدأ الطعن في علماء السنة مجاهرة من الصوفية وأذيال الصوفية. فلازم طالب العلم يحتاط بقى في زمن غربة الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. وبعدين انت كده كمسلم بسيط جدا نقول لك الامر سهل ويسير، الحق ابلج والباطل لجلج. هل من سمت النبي وهدي النبي البزاء والجفاء والسب واللعن والطعن والكذب؟ الاجابه لا. فانظر الى هؤلاء وانظر الى هؤلاء، اسمع للعثيمين وادب العثيمين في طرحه، اسمع لابن باز وادب ابن باز في طرحه، اسمع للألباني ودقة الألباني في طرحه، ثم اسمع لهؤلاء تجد كل فيديوهاتهم سب ولعن وطعن، يقول لك إنا بيتا ويتريقوا على أهل السنة ويضحك. هذا ليس منهج النبوة باختصار شديد. يقول لك الوهابية ويسب ويطعن، هذا ليس منهج النبي. أنت مالك مال المسميات؟ إذا كان في مخالفة علمية ناقشها بالعلم، والقالوا كذا وده خاطئ والدليل كذا وكذا وكذا وكذا، بس خليك مؤدب كما هو حال أهل السنة في كل زمان ومكان. فالنبي قال كده حديثا، قال البذاء من الجفاء والجفاء في النار. وخذها قاعدة كده، بضاعة الجهول السب واللعن، وبضاعة العالم المناقشة العلمية مع الأدلة مع التحلي بمكارم الأخلاق. هكذا أهل السنة، هم أعلم الخلق بالحق وهم أرحم الخلق بالخلق. وانظر إلى هؤلاء وهؤلاء تعلم الفرق. وانظر الدق والأدب والتواضع، هؤلاء لا تجد إلا السب والطعن وسوء الأدب والسخرية، حتى لا تجد فيهم سمت السنة. سبحان الله، لا زيا ولا سمتا ولا قولا. فطب يا جماعة، ما الكفة بينها؟ الكفة بين رضي الله عن العثيمين كما نقل أحد طلابه، يقول جلس الشيخ يدرس، وأثناء الدرس أراد أن يختبر أحد الجلوس فقال ماذا كنا نقول. الرجل كان من بسطاء عوام، عام جدا يعني، مش من طلاب العلم يعني. فقال يا شيخ لا أدري. الله أكبر. فالشيخ قال فلما جلستنا ما دمت لا تدري؟ قال يا شيخ جلستكم من أجل حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هم الجلساء لا يشقى جالسهم أبدا. والله يا إخوة الشيخ أقول الشيخ بكى وقال جزاك الله خيرا، أردنا أن نعلمك فعلمتنا. يا الله، أرأيتم تواضعا مثل هذا التواضع؟ أرأيتم أدبا مثل هذا الأدب؟ بل يقول أحدهم رضي الله عن العثيمين، يقول في ليلة من ليالي رمضان، الشيخ طبعا كان عنده كل ليلة درس في الحرم المكي رحمه الله، يقول فالشيخ كان من عادته زاهد جدا ويلبس يعني رقيق الثياب، يعني ثيابه كده لو شفته تقول عليه راجل بدوي جاي من الباديه، ما مش عالم ابدا ولا ابن عثيمين فيقول فالشيخ دخل كده معاه بؤجه كده شايلها وعايز يصلي في الصف الاول، فيقول ما يوصل يروح الحارس يرجعه، ارجع هذا مكان العلماء اللي هو خلف الامام يعني، فيرجعه. فالشيخ في صمت يروح راجع يعمل يطوف طوف حوالين الكعبة ويرجع تاني رضي الله عنه وارضاه، فالحارس وقفته برضه مرة تانية يروح مرجعه بغلظة. فالشيخ ما قال أنا ابن عثيمين أبدا، فيروح يعمل طوفة ويروح راجع. ففي الثالثة قال قلنا لك هذا مكان العلماء. فالشيخ قال ولماذا يتأخر العلماء؟ ما دام المكان فاضي فخلاص اللي يجي بدري يصلي. قال ولماذا تأخر العلماء؟ في دخول مين؟ الشيخ الشريم، مو الإمام. فقام يقبل رأس الشيخ، قال يا هذا العثيمين شيخنا تفضل. فيجي الحارس عايز يعتذر للشيخ، وما قال أنا ابن عثيمين، تعال بقى احنا النهاردة الواد لسه بادئ، انت مش عارف انا مين يا اخي، تلقح على عينك ولا عايز اعرف انت مين، كتك الخيبة. هذا العثيمين يا ولد، ما قال أنا العثيمين رضي الله عنه وأرضاه. هكذا علماء السنة إخوة في التواضع وفي الأدب وهضم حق النفس وعدم حب الذكر بين الناس. الله أكبر. تعال بقى شوف الآن عيل لسه صغير قد كده ولو ما عملتلوش لايك وقتك سودة هيفضحك ويعمل لك ما مشكلة ما عايز اللايك. ترجم يا ابني والله تعبنا.
Die Frage, die sich stellt jetzt, darf man von Gelehrten gewisse Nachrichten aufnehmen oder Urteile oder Fatwa aufnehmen und weitergeben? Die Antwort lautet, nur diejenigen, die im Wissen befestigt sind, wie zum Beispiel die Schüler des Wissens, diejenigen, die die Aussagen des Scheichs ebenfalls mit Beweisen belegen können, nur diejenigen können oder dürfen die Aussagen vom Scheich weitergeben. Weil du hörst sehr oft, ja, ich habe den Scheich, der hat gesagt, es ist erlaubt. Der Beweis, ich kann mich daran erinnern, aber ich bin mir sicher, er hat gesagt, es ist erlaubt. Glaubt ihm nicht. Es gibt viele Leute, die haben vielleicht gar nicht das Verständnis, um zu verstehen, was der Scheich überhaupt gemeint hat. Viele kennen die Intention überhaupt nicht. Und viele wollen sogar über den Scheich lügen. Und deswegen muss man darauf achten, dass man nicht alles weitergibt, bis man wirklich die Klarheit erschaffen hat und weiß, es ist hundertprozentig richtig. Und im Social Media aktuell sehen wir auch sehr oft, auch vor allem in YouTube oder Facebook oder wo auch immer, TikTok, es gibt Menschen, die erzählen sogar Lügen extra über die heutigen Gelehrten und sagen zum Beispiel, der Gelehrte Ibn Uthaymin hat Al-Azhar, die Universität in Ägypten, für ungläubig erklärt oder ungültig geworden hat. Obwohl das gar nicht stimmt. Nirgendwo steht es. Und Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ist ja verstorben. Er kann sich ja nicht verteidigen. Und deswegen, man darf niemals Aussagen von irgendwelchen Leuten aus dem Social Media direkt so aufnehmen, wie man sie gehört hat, und weitergeben. Es gab jemanden zum Beispiel, der hat zum Scheich gesagt, über die Socken streichen, es ist verboten. Ich habe gehört, dass alle Madhahib, alle Großgelehrten, alle Madhahib haben es für verboten erklärt. Warum, wieso machst du das? Dabei ist es eine klare Lüge, weil die Großgelehrten, die meisten Gelehrten, die meisten Madhahib, 3 von 4, haben dies erlaubt. Außer Al-Malikiyah haben gewisse Unterschiede herausgehoben, dass man vielleicht nicht machen dürfte, aber nur quasi so eine Art wie Strumpfsocken. Strumpfsocken, das sind die durchsichtigen Socken, wo man die Beine sehen kann. Da sagten die, nein, da darf man nicht drüber wischen. Aber die meisten Madhahib haben das genehmigt oder zugestimmt, dass man das machen darf. Aber trotzdem gibt es Menschen, die nehmen leider die Urteile von anderen Leuten so auf, wie sie gesagt haben, und verbreiten sie, obwohl das eigentlich nur klare Lügen sind. Und subhanallah, genauso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gesagt. Er sagt, es wird eine Zeit geben, betrügerische Zeiten geben, wo der die Wahrheit spricht, wird als Lügner bezichtigt. Der die Lügen sagt, wird als Wahrhaftiger bezichtigt. Der vertrauenswürdig wird als Betrüger dargestellt, und der betrügerisch ist, wird als vertrauenswürdig dargestellt. Und vor allem gibt es ebenfalls Ar-Ruwaybida, das sind die Menschen, die, wie soll man sagen, dumm sind oder die unwissend sind und anfangen über Sachen zu sprechen, worüber sie keine Ahnung haben. Und wir nehmen die nur alles auf, wir nehmen jeden Müll auf und verbreiten es weiter. Dabei, diese Menschen, vor allem heutzutage, gibt es sehr oft sehr viele, die dies verbreiten. Aber Alhamdulillah, wir wissen ja alle, wie wir damit umgehen können. Wir wissen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wieder jemand gewesen war, der andere angeschrien hat, der andere beleidigt hat, der gelogen hat. Es ist nicht so gewesen, wie der Prophet gewesen war. Deshalb, wenn wir jemanden sehen würden, der anfängt zu reden, dieser ist ungläubig, der Schirr, der hat das gemacht, da möge er in die Hölle verrecken. Wenn du sowas hörst, dann weißt du, er gehört nicht zu Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ahlus Sunnah wal Jama'ah, das sind die Gelehrten, die sogar ungläubig sind, die nennen sie nicht als ungläubig, obwohl die noch am Leben sind. Das heißt, die haben eine unglaubliche Respekt gegenüber anderen Menschen und die würden niemals jemanden beleidigen oder beschimpfen vor anderen Leuten. Würden die niemals machen. Diese unglaubliche Erziehungsmaßnahmen zwischen den Gelehrten, wie sie einander korrigieren, ist einfach überragend. Und wenn wir jemanden sehen, der andere beleidigt oder rumschreit oder lügt, dann wissen wir, er gehört ganz bestimmt nicht zu Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Und wenn wir so eine gewisse, ein kleines Beispiel würde ich gerne erwähnen hier, von Sheikh Ibn Uthaymeen, einer der Großgelehrten überhaupt, subhanallah, da hat eines Tages hat er eine Sitzung gehabt mit gewissen Leuten, die vielleicht nicht Schüler des Wissens sind, aber einer, der dort gewesen hat, ihn gefragt, worüber reden wir aktuell? Er sagte, ich weiß es nicht. Er sagte, wenn du es nicht weißt, wieso sitzt man hier hin? Dann sagte er, Sheikhne, wallah al-azim, ich sitze nur hier, weil du kennst die Überlieferung, wo der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, sogar der dort sitzt in einer Sitzung, Allah Azza wa Jal hat gesagt, ich werde jedem verzeihen. Dann sagten die Engel, aber Allah, es gibt jemanden, der kam nur vorbei wegen was anderem. Der wollte nur vielleicht ein Buch holen oder jemanden was fragen. Der wollte gar nicht das zuhören. Er sagte, derjenige, der mit ihm sitzt, dem wird auch verziehen. Ein wunderschöner Satz im Arabischen, den ich leider nicht so führen übersetzen kann. Aber letztlich hat er den Satz ausgesprochen. Das heißt, derjenige, der mit ihm sitzt, wird auch die Barmherzigkeit von Allah erlangen. Und so hat Ibn Taymiyyin, rahimahullah ta'ala, auch geweint aufgrund von Barmherzigkeit. Die Ahl-Sunnah wal-Jama'a sind die meisten, die die größte Barmherzigkeit gegenüber der Schöpfung haben. Und vor allem die meisten, die auch einen Respekt gegenüber der Schöpfung haben. Und ebenfalls von Ibn Taymiyyin, rahimahullah ta'ala, der eines Tages, er war jemand, der sich nie schick angezogen hat. Das heißt, wenn du ihn gesehen hast, hast du nicht erkannt, er ist einer von, mashallah, er ist berühmt, er hat Allahu Akbar, er hat viel. Nein. Maler aus dem Dorf, der kommt, der hat irgendwas angezogen, ne? Und eines Tages, er hat immer in Al-Haram-Moschee immer wieder Durus gemacht im Ramadan. Und eines Tages kam er rein in die Moschee rein und wollte vorne in der ersten Reihe beten, der kommt rein, da kommt der Wächter. Geh zurück! Dieser Platz hier ist für die Gelehrten. Und er hat nicht gesagt, ich bin Sheikh Uthaymeen. Nein, er hat nicht gesagt. Er ging wieder raus und hat eine riesen Runde gemacht. Er wollte wieder reinkommen und der Soldat wieder, jetzt geht zurück. Der Platz hier ist für die Gelehrten gedacht. Und er hat wieder nicht gesagt, ich bin Uthaymeen. Er ist wieder zurück, hat eine riesen Runde gemacht und da kam er, ich habe doch gesagt, geh zurück. Und daraufhin hat Ashuraim, Hafidallahu ta'ala, das gesehen, ah, das ist doch Ibn Uthaymeen. Und dann hat er es entschuldigt. Und dann hat er quasi jetzt, dann durfte er in der ersten Reihe. Im Endeffekt, die Intention ist, er hat nicht gesagt, ich bin Ibn Taymiyyin. Nein, Ahl-Sunnah und Jama'a, sie wollen nicht im Vordergrund sein. Sie wollen nicht ihren Namen berichten. Ich bin der, Allahu Akbar, guckt mich an. Und du siehst heutzutage einen kleinen Jungen, der vielleicht gerade mal ein bisschen von Aqidah kennengelernt hat. Weißt du, wer ich bin? Wer bist du? Wer bist du? Und diese Menschen gibt es leider sehr oft bei uns. Und wenn der Sheikh Abdullah Ta'ala bei einem irgendein Like gemacht hat, bei Facebook, der wird beleidigt und beschimpft. Warum? Weil er kein Like gemacht hat. Und deswegen sagen wir, Ahlus Sunnah wal Jama'a, die erkennst du direkt. Und alle anderen, die nicht so sind, weißt du genau, die Wahrscheinlichkeit, dass sie lügen, ist groß.
بهذا القدر اكتفي فإن قدر بقاء وكان لقاء نبدأ نتكلم عن المواقيت الزمنية والمكانية للحج والعمرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أنت عندك نت؟
نعم شاء
الله. طيب هات لي من عندك. بارك الله فيك. مرحبا أخونا علي أحمد يقول سلام عليكم يا فضيلة الشيخ زيد. وعليكم السلام وبركاته. بعد إذنك عايز أسأل عن حكم السكن في غرفة مشتركة فيها البعض مسلمين غير عرب والبعض الآخر كفرة. حكم السكن معهم وإزاي أتعامل معهم لما حد فيهم يسلم علي أو يعملني أتعامل معاه إزاي؟ هل ما أتعاملش معاه وأقطع معاه المعاملة؟ ولا أتصرف إزاي؟ مع العلم أني محافظ على الصلاة وأقرأ القرآن ولكن حاسس بقسوة في قلبي وبدأ يترك عندي شيء من الوسواس أرجو الإفادة جزاكم خيرا. طبعا إن كان السكن كلهم رجال، لأن أنا بسمع في سكن مشترك مع النساء كذلك، طبعا هذا يحرم، يحرم أن يسكن المسلم في سكن مشترك مع النساء، لا يجوز. إنما إن كانوا رجالا، حتى وإن كان كان بعضهم غير مسلم، له منك البر والقسط والمعاملة الحسنة. حضرتك ليك فراشك الخاص أكيد، خلاص التعامل عادي جدا، ما تشق على نفسك. لينا جيران من غير المسلمين، وأمرنا أن نعملهم بالقسط وبالبر، يسلم عليك سلم عليه. ودي فرصة إن أنت تدعو للإسلام، فرصة إن يرى فيك الأخلاق ومكارم الأخلاق فيكون دعوة له، فرصة أن يجد فيك الكرم والعدل فيتأثر بك. ولذلك من ضمن القصص الجميلة اللي حكى لي بعض الإخوة هنا في ألمانيا، ده أخ مسلم كان بجواره رجل ألماني في السكن، والرجل هذا كان حريص جدا جدا على جريدة الصباح، كل يوم لازم يقرأ الجريدة، بيجيله يعني عند البيت زي ما انتم عارفين كده في البوست لايت بتاعكم، فين بيحطوا الجرايد او في يرموها لك في الحوش بتاع البيت. فالجار الالماني ده كان حريص جدا على الجريدة. المهم في يوم الالماني ده سافر للعمل في بلد اخر، الجار المسلم ماذا يصنع؟ كان كل يوم يجمع الجريدة ويحطها في صندوق عنده في البيت. الالماني ده غاب شهرين، تخيل بقى 60 جريدة والأخ شايلهم له. فلما عاد من سفره فطرق عليه الباب المسلم ده، مورجن مورجن، هذه الجرائد بتاعت حضرتك. جرائد؟ طبعا هو مش متخيل حد يعمل له كده. قال له ازاي؟ قال له انا كنت بدخلها لك كل يوم. قال له طب محتاج فلوس قد ايه اجر؟ قال له لا دي خلاص انا جار وليك علي حق الجوار. يقول الأخ يقسم بعد أسبوع دخل الإسلام بهذا الفعل. فإذا دي فرصة للدعوة، إنك تدعوه برفق بأدب بالخلق وأحسن معاملته، ولعل وعسى سلوكك أنت الطيب يثمر يؤثر في المسلمين اللي معاك وغير المسلمين. وهكذا المؤمن كالغيث، أينما وقع نفع. أبو عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، آمين. لو استقبلت من أمري قاله نويل تمنيا للخير، لكن هل يجوز أن يقوله المرء لأمور الدنيا، أم الأفضل قول قدر الله ما شاء فعل؟ قل قدر الله وما شاء فعل. عليكم السلام. لما فاتك من أمر الدنيا، من أمر الدنيا، لأن النبي قال هذا بوحي ليعلمنا أن التمتع أفضل النسك، أفضل النسك. أخونا أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لكن ممكن، عفوا، في عبد الله أيضا، ممكن تكون أنت فعلت فعلا كان الأكمل والأفضل غيره، فممكن تقول هذا تعليما لمن حولك، إن الأكمل والأفضل في هذا الباب كذا، مش اللي أنا عملته، وهكذا. هذا جائز من باب التعليم، من باب التربية، هكذا. أخونا أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، آمين. شيخنا، وقعت في المعاصي وكنت أندم كثيرا وأشعر بغضب الله علي على من حولي في أماكن المعاصي خائفا. لا تخف يا أحمد، الله تواب. شوف صيغة المبالغة الجميلة دي، يعني ايه تواب؟ يعني كثير التوب، يعني بيقول لك كل ما تقع قوم وتعالى، حتى وإن وقعت 100 مرة في اليوم توب 100 مرة في اليوم، واعلم أن ربك تواب. وليس هذا معناه الترخيص في العصيان، لا، لازم نفهم بقى. إن وقعت غلبت هوى شهوة، غلبك الشيطان، طب يا أخي ارجع، قل ما عصيتك إلا بجهلي فتوب علي واغفر لي. كلنا نعصي الله بجهل، مش عمد للمعصية. ما في مؤمن يتعمد المجاهرة والمخالفة، يبقى بيقع بإيه؟ بجهل. فإن وقعت عد، وربك غفور، ربك رحيم، ولا تضغط على النفس، لأن هذا من مداخل الشيطان عشان يبعدك. انت ما فيش فايدة فيك، انت مش نافع، انت كل ما بتطب بترجع تاني. قل له ايوه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لو أنكم لا تذنبون ثم تستغفرون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لكم. لأن يا أخي من أسماء الحسنى الغفار والغفور والرحمن والرحيم، يبقى لازم يكون في عاصي ولا لا؟ ما دام غفار هيغفر لمين؟ احنا كلنا ملائكة ولا ايه؟ لسنا ملائكة بل نحن بشر، والعصمة لا تكون إلا لنبي، فوارد أن نقع ونقع ونقع، المهم لما نوع ما نمشي على الأرض. بس زي ما قلت لك كثيرا كده بضرب لك المثل ده، احنا بدنا ماشي في الطريق تتعصر القدم فنوع على الأرض، صح؟ مين منكم ما وقعش على الأرض؟ كلنا وقعنا، تلاقي دب يخبط على الأرض. أيش لأن الوقع ألم والمعصية ألم. بنعمل إيه بعد؟ بنعمل إيه؟ بنعدل نفسنا ونقوم تاني بسرعة وننظف، أو النظافة دي التوبة، ونجمع اللي وقع مننا. ما هي دي التوبة، اجمع بقى اللي وقع وسقط وعود إلى ربك ولا تخف، اعلم أن ربك غفور رحيم. اتنين بيقول لي: من الله علي بالتوبة منذ 4 سنوات وأصبحت أحرص على أداء العمرة والحج مرات في كل مرة في كل عام. الله أكبر. طب الحمد لله ومع ذلك أشعر بالسخط. لا لا لا، ما في هذا مدخل شيطان. ما دمت موفق لأعمال البر فاعلم أنه راض عنك، وإلا ما وفقك. شوف الكلام الدقيق لابن القيم، يقول: إذا رأيتم الرجل يكثر من الاستغفار فاعلموا أن الله قد غفر له، فما أجراها على لسانه إلا وقد كتبه. من اللي أجرى على لسانك كلمة استغفر الله؟ هو المالك بس، خلاص. إذن أراد أن يتوب عليك سبحانه. وقال في موضع آخر: إذا رأيتم الرجل يكثر من سؤال ربي الفردوس الأعلى فاعلموا أنه من أهله، فما أجراها الله على لسانه إلا وقد كتبه. الله أكبر. فإذن أحسنوا الظن بربكم ولا تستجيب يا أحمد لمداخل الشيطان. بيقول أيضا: أسأل الله أن يقبل توباتي. آمين يا رب. آمين آمين آمين. أدين وجهتك يا أحمد ونصحتك، لا تقلق، اثبت وحاول تجاهد نفسك على البعد عن المعاصي، واعلم أن ربك غفور رحيم. أمة الله تقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رضي الله عنك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أكثر الصلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وطبعا ليلة الجمعة والسنة الإكثار من الصلاة عليه في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، صلوات ربي وتسليمات عليه، وجزا الله خيرا أختنا على التذكير. أخونا أبو عبد الله يقول: إذا رن الجوال أثناء الصلاة في المسجد فما العمل؟ إذا كان الجوال في الجيب أو في الشنطة أو أمام المصلي، في جيبك طلعه واقفله، الشنطة قريبة منك افتحها وطلعه واقفله، في ملابس في غير القبلة هتعمل إيه بقى؟ خلاص. عشان كده يقول لك انتبه بقى، ما تحطوش في الملابس الله يكرمك وتسيب الملابس متعلقة ورا، ويقعد بقى تن 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 طول الصلاة يتعبنا. والمشكلة ان معظم الإخوة اللي بيرنوا ما بيراعيش أوقات الصلاة وكأنه بيصليش، سبحان الله. يعني اللي بيرن أكيد في ألمانيا معاك هنا في المدينة بتاعتك وقت صلاة، بيرن ليه مش عارف؟ يا أخي افهم، راعي مواقيت الصلوات. المسلم يراعي مواقيت الصلوات، ما يرنش على حد في مواقيت الصلوات. ده أنا بعاني معاناة يا أولاد من الأمر ده، خاصة أن أنا عندي تدريس من الصباح عبر الأونلاين تليجرام وكذا وكذا، وتلاقي لك يا أخي اسكت ما ردتش، افهم أن أنا مشغول، ويسكت بقى تنتر رنتر 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 تنتر، وانا عمال بك انا على الاونلاين ما ينفعش ارد عليه، لو رديت التسجيل يقف، لو تليجرام اقول هيسكت هيفهم، انه يفهم ابدا ما بيفهمش. يا واد اسمع، رنيت مره وما رديناش اسكت ليه؟ انا لما افضى انا هرن عليك، فهمتوا حاجه؟ ما دام رنيت وانا ما رديتش ما خلاص اسكت بقى،
يا إما ما أبص في كل الأحوال ما تكررش. ليه؟ يا إما إن التليفون بتاعي صامت فمهما ترن مش أسمع. وصلت كده؟ يا إما إن أنا مشغول فبرضو مش هرد عليك. يا إما التالتة أنا مش عايز أرد عليك أصلا فمهما ترن مش أرد. فريحني وريح نفسك بقى. ولا يا محمد؟ لا إزاي مش هسيبك. فنقول لك بقى يا أبو عبد الله، في جيبك طلعه واقفله، في الشنطة قدامك افتح الشنطة وطلعه واقفله، خلف منك ما ينفعش تستدبر القبلة وإلا بطرت صلاتك، فأمرك لله. وخلي بقى الشيخ زي ما كان عنده ما عندوش فه هيبهدلك بعد الصلاة، وتحمل بقى ما أنت اللي عملت كده. إنما لو الشيخ حلو كده زي حالتنا ولا يهمك، مش هنفضحك هنبقى نعلمك الحكم بس. نقول لك بعد كده ما تنساش الهاتف في جياكة في الخلف. عبد المعطي مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول شيخنا العزيز: لدي سؤال، لماذا الكثير من المسلمين فقط في يوم الجمعة أيام العيد ورمضان يأتون إلى المساجد ووقت الصلاة تجد المساجد فارغة؟ أحسنت، سؤال جميل، لكن احنا بنفرح بمجيئهم. أنا بفرح بمجيئهم في رمضان. ليه؟ لو هو تارك للصلاة فربنا من عليه وجابه لنا ايه؟ شهر رمضان فنفرح به. الله يفرح بالتائب واحنا نفرح به انه يجي في رمضان، ونبدأ بقى احنا نجتهد عليه بقى ونذكره بالله عشان يستمر معانا. بيجي لنا يوم في الاسبوع، المهم جه يوم صح؟ الاسبوع فيه كام يوم؟ 7. هنقول 7 ايام، 6 منهم في معصية وما بيصليش غير متقطع. انما جه يوم بقى كويس، نفرح ولا نزعل؟ نفرح انه بقى يوم كويس، ونحاول نذكره ان يجتهد وهكذا. فاذا نفرح باللي يجي لنا. ليه؟ لانه جاء لله، وما دام جاء لله الله يفرح به، يبقى انا ما افرحش وانا العبد؟ لا، لازم افرح. فاحنا نفرح، لكن احنا مشكلتنا برضو قد يكون التقصير منا احنا. احيانا بعضنا اخوه بينفر الناس وهو لا يدري، بل بعض المشايخ للاسف بسبب الجهل وعدم التمكن في المنهج يجي لك في رمضان، بدل ما يعلم الناس الخير في رمضان يفك على المنبر الرمضانيون، ويبص لهم كده يقول لك رمضان، يا اخي تنقح على عينك كتك الخير، يخيف ضحى ما يجيش تاني. كانوا جايين رمضان لازم تقفل الباب في وشهم كتك. ببقى عايز اديله بحاجه كده وعلى المنبر في اليوتيوب، يعني ما اعرف وين ده، بس ما بعرفش. ما في اليوتيوب هتضربه ازاي ده؟ هذا جهول، ده بيصد عن سبيل الله. بل بالعكس نقول مرحبا بالرمضانيين، اكرمتمونا بمجيئكم، شرفتمونا وزودتمونا وكثرتمونا، ونهتم بيهم ونعمل لهم فطور وسحور ونخلي بالنا منهم ونراعيهم عشان يحبوا يجوا المسجد. فإذا قد يكون التقصير منا في الدعوة، بيقولنا ما بنستفيد، ما بنغتنمش وجودهم في تذكيرهم والتواصل معهم وتقريبهم، بل بنبص لهم برضو كده ما شاء الله شايف نفسك انت شيخ الإسلام جيت لنا في رمضان، يا ما شاء الله عليك يا أخي، ده ممكن عملك أنت يحبط بإعجابك ويقبله الله عز وجل وانت اللي تروح في ده. تكون رحماء واغتنم وجودهم حتى لو لحظة، وحاولوا تثمروا اللحظة دي وتثمنوها بتذكرهم. فاحنا بنفرح بده، وربنا عز وجل يفهمنا وإياكم يا رب. أخونا عبد الله يقول، أبو عبد الله يقول: حكم المزح الفاحش كذكر قصص النساء؟ لا يجوز، لا يجوز المزاح الفاحش أبدا، لأن الأصل في حاجات الستر في الجماع والكلام ده كله مع الزوج وزوجته، ما ينفعش تمزح في هذا الباب. يقول: مثل كذكر قصص النساء أثناء الدعوة؟ لا، إذا كانت القصة واقعية وفيها إفادة شرعية دون ذكر الأسماء أو التعيين لا بأس، لا بأس، مع ضابط الخلق تغلفها في ثياب الحياء والعفة. وده بيرجع للعالم أو الداعي كيف يستخدم بعض المواقف الحياتية في تذكير الناس، لأن الدعوة وسائل متعددة منها القصص والإخبار بحال الناس. لكن اوعى تعين بقى يجي لك مثلا فلان يحكي لك قصة عنه هو، تيجي انت بقى الدرس طيب تروح قايلها له وناس تقول له باسمه، لا كده فضيحه، عيب عليك. وذاك هم حتى عملوها دعابه كده، جايبين مشهد فيديو، فالخطيب واقف بيخطب بيقول لك ايه، وجاءني احد الفساق، بيقول لك حالك لما تروح تحكي للشيخ الشيخ عن قصه وتيجي يوم الجمعه وانت قاعد فالاخ الوصول كده يا ابني ايه انا فاسق. اه ده لا يجوز، هذه فضيحه لا يجوز. انما ان اردت ان تسرد بعض القصص الواقعي لاشخاص هم قصوا عليك هذا له، استاذن منهم اولا دون تعيين. يعني هل كثيرا ما افعل هذا مع بعض الاخوه، يجي مثلا قصه من واقع حياته اقول له هل تاذن لنا ان نذكرها للعبره بدون تعيين اسماء، ان اذن فعلنا والا فلا، والا فلا. ليه؟ ربما يكون هو حكيها لناس كتير يعرفونه، فلما تيجي انت تحكيها قدام الناس اتكشف، فاهم؟ وهكذا فينتبه. اذا في ضوابط شرعيه لهذا الامر، فان كان الامر فيه منفعه دينيه ومصلحه راجحه دون فضيحه او دون تعيين بذكر العام لا باس ولا حرج، وده بيرجع لتقدير العالم او الداعيه، والله اعلى واعلم. أخونا مؤيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام. ماذا تقول نقول إلى المصلين والخطيب على المنبر والناس تشوش ولعب على الجوال؟ إذا صعد الخطيب منبره فلا سلام ولا كلام ولا مس للحصى ولا لعب في الهاتف. النبي قال من مس الحصى والخطيب يخطب يوم الجمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ما دام الخطيب طلع السلام عليكم اقفل هاتفك خلاص، لأن التاتش ده هياخد حكم مس الحصى، يبقى لغوت. ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا أجر لك ولا ثواب لك. يجوز فقط التنبيه بالحصى، يعني كما فعل ابن عمر عندما كان الخطيب على منبره وأحدهم كان يرفع الصوت فحمل من الأرض حصى وقذفه به، يصمته خطيب على المنبر يعني. إنما الكلام لا، القول لا. ليه؟ لأن دي جمعة فينتبه لهذا. فننصح الإخوة يوم الجمعة أنصتوا للخطباء، وإياكم والكلام أثناء الخطبة، وإياكم واللعب في الهواتف أثناء الخطبة، وإياكم والسلام أثناء الخطبة أو رد السلام. لذلك أقول لك من دخل جاهلا وألقى السلام فلا تجبه، ما تردش عليه حتى يتعلم أن هنا لا يجوز إلقاء السلام والخطيب على إيش؟ المنبر.